الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أكبر ما يحصل به الخشوع في الصلاة عدم الالتفات في الصلاة لغير حاجة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. والالتفات نوعان: النوع الأول التفات حسي وعلاجه بالسكون في الصلاة وعدم الحركة. النوع الثاني التفات معنوي بالقلب، وهذا علاجه صعب شاق إلا على من يسره الله عليه، ولكن من أعظم العلاج استحضار عظمة الله والوقوف بين يديه والاستعاذة بالله من الشيطان والتفل عن اليسار ثلاثا، لحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة عدم رفع البصر إلى السماء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، أخرجه البخاري. كذلك مما يستجلب به الخشوع في الصلاة عدم افتراش الذراعين في السجود، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه. كذلك عدم التخصر في الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، ولقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، هذا التخصر، وتقول: إن اليهود تفعله. ومما يستجلب به الخشوع في الصلاة عدم النظر إلى ما يلهي ويشغل، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. أنبجانية كساء غليظ لا علم له. قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها، يعني الخميصة، ألهتني آنفا عن صلاتي، متفق عليه. فإزالة كل ما يشوش الخاطر في الصلاة يؤدي إلى الخشوع فيها، من ذلك أنه يكره للحاقن أن يصلي، وكذلك من كان بحضرة طعام تشتهيه نفسه. فقد اتفق الفقهاء كما قال النووي وابن نجيم والشوكاني وغيرهم، اتفقوا أنه على المسلم إذا أراد أن يدخل في صلاته أن يبدأ بإزالة كل عارض يمكن أن يشوش فكره في الصلاة. لذا كره الفقهاء أن يصلي الرجل وهو يدافع البول أو الغائط، وقد جاء النهي صريحا فيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط، رواه مسلم. وكذلك إذا حضره طعام أو شراب تتوق إليه نفسه، وقد فقه الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ من طعامه، وإنه لا يسمع قراءة الإمام، أخرجه البخاري. وكان ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم يوضع لهما طعام وشواء، فجاء المؤذن ليقيم فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعجل حتى نأكل هذا الشواء ولا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. وما أجمل ما قاله أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. وقد قيد الفقهاء الذي ذكر آنفا بحال إذا لم يقف المصلي فوات أو خروج وقت الصلاة، أما إذا خشي ذلك فإنه يصلي مع العارض المذكور محافظة على حرمة الوقت. هذا ما رجحه البغوي ونقله النووي عن جمهور العلماء. من العوارض التي تعرض وهي تشوش ما يكون من اشتداد الحر، وقد اتفق الفقهاء على إزالة كل ما يخدش الخشوع أخذا من أدلة الشرع لما ورد من تجويزه صلى الله عليه وسلم تأخير الظهر في حال شدة الحر، لأن المصلي لو صلى في تلك الحال ربما ذهب خشوعه بسبب الحر. قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده: قد يقدم الشارع مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة، فإن المشي إلى الجماعات في شدة الحر يشوش الخشوع الذي هو أفضل أوصاف الصلاة، فقدم الخشوع على المبادرة التي لا تدانيه ولا تصل إليه، أي إلى الخشوع في الرتبة. عدم الصلاة بحضرة الطعام، فيه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. متفق عليه، إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، متفق عليه. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة، متفق عليه. ولكن يشترط لذلك ثلاثة شروط: أولا أن يكون الطعام حاضرا، الثاني أن تكون نفس المصلي تتوق إلى ذلك الطعام، فإذا كان شبعان لا يلتفت إلى الطعام فليصلي ولا كراه. الشرط الثالث أن يكون قادرا على تناول الطعام حسا وشرعا، فالحس كأن يكون الطعام حارا لا يستطيع تناوله، والشرع كأن يكون المسلم صائما ممنوعا من الطعام شرعا، فلا كراهة في الصلاة حينئذ. يعني إذا كان هناك مانع حسي كأن يكون الطعام حارا لا يستطيع أن يتناوله، فهنا مانع حسي. وكذلك إذا كان هناك مانع شرعي كأن يكون المسلم صائما ممنوعا من الطعام شرعا، فإنه يصلي حينئذ ولا كراهة في الصلاة حينئذ. كذلك مدافعة الأخبثين، يعني البول والغائط في الصلاة. فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في الصحيح. من الأسباب عدم بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه، وفيه: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تعالى قبل وجهه إذا صلى. أخرجه البخاري. ولحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. رواه البخاري كما ذكر. وقد جزم الإمام النووي رحمه الله بالمنع من البزق قبل القبلة وعن اليمين مطلقا، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وسواء كان في المسجد أو في غيره، لأحاديث دلت على العموم. فالبصق قبل القبلة ممنوع في المسجد وفي غير المسجد، ولو كان في الخلاء في الصحراء. وكذلك البصق عن اليمين ممنوع مطلقا، لأن الأحاديث التي جاءت على العموم ولم تخص الصلاة ولا المسجد. أما إذا كان المصلي في المسجد فيتعين عليه ألا يبصق مطلقا إلا في ثوبه أو في منديل، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة. النخاعة تكون في المسجد ولا تدفن. رواه مسلم. مما يؤدي إلى الخشوع في الصلاة ذكر الموت فيها. ولا شك أن من دخل في صلاته وهو يذكر الموت ويخشى أن تكون هذه الصلاة آخر صلاة يصليها، لا شك أنه سيخشع في صلاته. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. وهذا لفظ أحمد. ولفظ ابن ماجه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. وهذا حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس، وحسنه الألباني. وليحذر المصلي من الغفلة، فلا شك أن من أسباب الخشوع في الصلاة الحذر من الغفلة، فإن الغفلة من أسباب الخذلان والهلاك في الدنيا والآخرة. والغفلة ترك باختيار الغافل، وأما النسيان فهو ترك بغير اختيار الإنسان. والسلامة من الغفلة والنسيان بالذكر، وهو التخلص من الغفلة والنسيان. ولعظم خطر الغفلة نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والغافلون هم الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة، وعرضوا عمن كل السعادة والفوز بذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. ومن أعظم خطر الغفلة أن من غفل عن الله عاقبه بأن يغفله عن ذكره، ويجعله يتبع هواه، ويكون أمره ضائعا معطلا. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأكثر الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ويغفلون عن الله والدار الآخرة. قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ومما يؤدي إلى الخشوع في الصلاة الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع الخوف من أن يحول الله بين العبد وقلبه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله تعالى يأمر عباده المؤمنين بالاستجابة له ولرسوله، والانقياد والمبادرة إلى ذلك، والاجتناب لما نهى عنه الله ورسوله، والدعوة إلى ذلك، لأن حياة القلب والروح وعبوديته تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذر من عدم الاستجابة لله ولرسوله، فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب كيف شاء ويصرفها كيف ما يشاء. فينبغي للعبد أن يسأل الله أن يصرف قلبه على طاعته، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يكون عندها كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. فتلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. حديث أم سلمة رضي الله عنها أخرجه الترمذي وحسنه، وأخرجه أحمد والحاكم وصححه، والذهبي والألباني. ويسأل العبد ربه تبارك وتعالى الخشوع في الصلاة، فمن الأسباب العظيمة التي تجلب الخشوع في الصلاة أن يسأل العبد ربه وأتضرع إليه بسؤاله التوفيق للخشوع الذي يحبه الله سبحانه في الصلاة. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعدل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد والحاكم والترمذي وهو صحيح. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن: من لم يسأل الله يغضب عليه. من الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة أن يعلم العبد المسلم أنه ليس له من صلاته إلا ما أقبل عليه بقلبه، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني وغيره. وعن كعب بن عمرو السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع حتى بلغ العشر. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فإذا أراد العبد أن يتحصل على الخشوع فليجتهد في الأخذ بهذه الأسباب، وأن يحسن وضوءه بحيث يغسل كل عضو يجب غسله مستوعبا محل الغسل، فويل للأعقاب من النار كما جاء في الصحيحين. وقد يكون لذلك تأثير في الخشوع وحضور القلب. ففي الحديث الذي أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم في تلك الصلاة فأوهم، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم، يعني في القراءة، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. قال ابن كثير: ثم رواه أحمد، يعني هذا الحديث، من طريقين آخرين عن عبد الملك بن عمير: سمعت شبيبا أبا روح من ذوي الكلاع أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين العبد على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعيتها. وواضح من الحديث أن النقص في ذلك لا يؤثر في المصلي فحسب، بل يتعدى تأثير ذلك إلى الإمام إن كان ذلك المقصر يصلي في جماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. وليحرص المسلم على أداء السنن الرواتب، فأداء الرواتب القبلية يوقظ القلب ويهيئه للخشوع، وأداء الرواتب البعدية يمكن المعاني الكريمة التي اكتسبها المصلي من صلاته، وثواب تلك الرواتب عظيم جدا، وهو أي هذا الثواب بيت في الجنة. فقد روى مسلم في صحيحه أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة تطوعا غير فريضة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبهذه الأسباب وغيرها يحصل المسلم الخشوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة هو لبها وروحها، وهو واجب على العبد أن يجتهد في تحصيله وأن يصلي الصلاة خاشعة لله تبارك وتعالى، خاشعا فيها قلبه، وإلا فإنها ترد عليه. وحكم فقد الخشوع في الصلاة عند الفقهاء قد مر ذكره، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حقيقة الخشوع لوجهه ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.